وحدة هذه الأمة، وكيف يتوحد السنة والشيعة، وما هي العقبات التي تقف في طريق هذه الوحدة. ثم بعد ذلك بدأنا سلسلة جديدة من الحلقات، حتى أننا لم نكن قد أتممنا السلسلة الأولى بعد، وكان حديثنا تحت عنوان كيف نهتدي إلى أولئك الذين يطلبون الحق ويبحثون عن الحقيقة، كيف يمكن لهم أن يتوصلوا إلى الحقيقة. إذن كيف نهتدي؟ كيف نعرف الحق؟ ومن قبل ذلك كيف نتوحد؟ فإن لم نتوحد فكيف نتقارب؟ فإن لم نتقارب فكيف نتفاهم لكي لا نتخاصم، ولكي لا يسب بعضنا بعضا، وإن كنا نحن من جانبنا لا نسب أحدا ولا نتعمد أن نسيء إلى أحد، فهدفنا دائما هو أن نصل إلى الحقيقة وأن نسير معكم ونبحث عن كلمة سواء. إذن يبقى هذا السؤال، كيف يمكن أن نصل إلى هذه النقطة، نقطة الملتقى أو نقطة الالتقاء التي لا نتشاحن عندها ولا نتخاصم ولا يسب بعضنا بعضا؟ هذا هو سؤالنا. ولكن اسمحوا لي بداية أن أعبر عن سعادتي وعن شكري الجزيل لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي يشرفني بأن أكون ضيفا عليه، وكذلك تكونون ضيوفا عليه في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المشاهدين من المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه.
اللهم أمين. إذن شيخي، حلقات وتعددت هذه الحلقات وأفكار وتعددت هذه الأفكار، إذن هناك خيوط متناثرة الآن، فلنلملم هذه الخيوط ونمسك بها ونبدأ بإذن الله تعالى.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يمكن أن نجدل، من مصر الجدل معروف،
نعم
الجدل،
نعم
هو في كل العالم، أن هذه الخيوط كلها يمكن أن نجدلها في حبلين.
نعم.
الحبل الأول الذي أشرت إليه، كيف نتوصل إلى الحق، كيف نهتدي إلى الصواب، وهذا البرنامج وغيره ليس موجها إلى فئة دون فئة ولا إلى طائفة دون طائفة، بل هو موجه لكل مسلم، بل هو موجه لكل مخلوق، لكل إنسان، لأن الإنجيل دعا إلى الهداية، لأن التوراة دعا إلى الهداية، لأن الزبور دعا إلى الهداية، لأن القرآن دعا إلى الهداية. فالحبل الأول الذي يجب على كل مسلم أن يتمسك به هو حبل النجاة، هو حبل الهداية. نحن أشبه بالغرقى، نحن أشبه بالتائهين، فهذا الحبل هو الذي ينقذنا، هذا الحبل هو الذي يدلنا إذا أمسكنا فيه، وهو كيف نتوصل إلى الهدى. يجب على كل مسلم أن يستشعر أن المسألة غاية في الأهمية، لأن فيها النجاة في الآخرة. هذه قضية مهمة، ثمة جنة ونار، آباؤنا لا يستطيعون يوم القيامة أن يشفعوا لنا إلا أن يأذن الله للصالح والموحد منهم. لاحظ، كل نفس بما كسبت
رهينة.
نعم. فهي يعني ما معنى رهينة؟ متعلقة.
نعم.
متعلقة بعملها،
محبوسة به.
أحسنت. نعم. فعمله، عمل الإنسان هو الذي يفكه، لا يفكه قبر ولا يفكه لاعب مهم أب ولا أم، ما يفكه عاد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
نعم.
فيمر يوم القيامة الرجل على ابنه، على أبيه، على أمه، لا يلتفت إلى ذلك.
نعم.
يوم يفر المرء من أبيه من أمه من أخيه من زوجته إلى غير ذلك مما هو معروف كثير في الآيات الكريمة. إذن ينبغي الآن المسلم أن يضع نصب عينيه طلب الحق طلب الهداية، وليس بالضرورة أن يكون ضالا، لأن الله عز وجل علمنا أن نقرأ في كل صلاة في اليوم مرات اهدنا الصراط المستقيم، لأن الإنسان في حياته متعرض للخطأ في كل لحظة من اللحظات فيدعو التثبيت. الحبل الثاني، وسبحان الله لما قلت أنا حبل لم أكن أستذكر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فجاءت هذه الكلمة والحمد لله موافقة لهذه. الحبل الثاني هو الوحدة، الوحدة بين المسلمين. يشهد الله من فوق سبع سماوات أننا نريد الوحدة، وأن من لا يسعى نحو الوحدة فهو مقصر في حق دينه وفي حق أمته. لكن نحن تكلمنا مرارا أن هذه الوحدة لا تكون بتقبيل اللحى كما يكون في بعض البلدان، يقبلون لحاهم في الصباح ويلعنون أنفسهم في المساء، يتصافحون في المساء ويفتركون في الصباح. نريد وحدة ذات أسس متينة وقواعد صلبة ينطلق منها العمل، تنطلق منها الأمة. أما أن يكون في المصري وفي مصر من الأمصار، أما أن يكون في المصري في البلد طائفة كذا وطائفة كذا وطائفة كذا وطائفة كذا، هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلل ليس من شريعة الله، وإنما الخلل من أنفسنا. ويجب على كل مسلم أن يستشعر خطورة التفرق. التفرق يعني هو أكبر ذنب ترتكبه الأمة بعد الشرك، أكبر ذنب التفرق، فيه الذل فيه الفشل، بخاصة إذا كان تفرق بين الحاكم وبين المحكوم، وبخاصة إذا كان بين المسلمين أنفسهم. ولذلك كنت وما زلت في الفضائيات وغيرها من الإذاعات أعنف وأنكر على أولئك الذين يصومون أو يفطرون على غير بلدهم. على غير بلدهم، هم رأوا أن الناس مرتبطون بالهلال، فإذا رأى الدولة هم يصومون مخالفين أهل بلدهم. نحن نقول إذا لم تتوحد الأمة، لم تتوحد، فيجب على إذا فاتت الوحدة الكبرى فلا يجوز لنا أن نفوت الوحدة الصغرى. فيجب على المسلمين أن يصوموا. لاحظ الإسلام اهتم بقضية الوحدة اهتماما بالغا، فيجب على المسلم أن يصوم مع بلده ولو خطأ. ولو خطأ، لماذا؟ لأن بقاءه مع إخوانه وصلاته معهم وصيامه معهم إفطاره
واتباعه لإمامه،
أيوة، هذا هذا أكبر مصلحة من أن ينفرد بالصوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في السنن، قال الصوم يوم تصومون. يعني إذا أخطأتم في الصيام فهو عند الله صواب ولو أخطأتم، إذ أن الله يريد منكم أن تصوموا معا. بل وصل الحد، لاحظ الخطورة، إلى أن رجلين صليا في رحالهما. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانا مسافرين، فأدركتهم الصلاة، والصحابة كانوا حريصين على الصلاة في وقتها، وهم كانوا مسافرين وكانوا قادمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا الصلاة على الطريق، ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
صلاة الجماعة
جماعة في الفجر، فجلسا في آخر المسجد، لأنه يحرم على المسلم أن يعيد الصلاة مرتين. لاحظ كيف يريد الإسلام وعدة الكلمة، وعدة الصف حتى في المسجد. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهما فلم يعرفهم، فناداهما فقال أو مسلمان أنتما. شوف ما أجمل التثبت، لاحظ ما أجمل الحوار.
أو لستما برجلين مسلمين؟
أيوة. فقال وقال بلى. قال لاحظ ما أجمل.
لماذا لم تصلي معنا؟
قال لماذا لم تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. لاحظ هنا الوحدة الكلمة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء المسجد فوجد الإمام يصلي أو قائما فليصلي
معه
وليجعلها نافلة.
نعم.
هذه أنا أبوبها تحت باب وجوب النافلة.
نافلة، نافلة أيوة. كيف تجد
كيف توجب نافلة لاحظ وهي نافلة. هذا تناقض؟ لا ما هو تناقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وعلم بعلم الله أن تكرار الصلاة ما يجوز.
نعم.
طيب وإيش المشكلة؟ ولا يجوز أن يظهر بمظهر التفرق. ما الحل؟ هذه هنا مفسدة، جلوسهم مفسدة.
نعم.
وصلاتهم الفجر مرتين لا يجوز.
نعم.
فوجد الحل الوسط، يصلوا نافلة حتى تظهر كلمة المسلمين. ولسنا في درس فقهي.
نعم.
لكن تذكرت مسألة وأنا تعجبني أخلاقك وطول نفسك
الله
علي
فيك. الله يسلمك
والله فيك.
الله يبارك فيك.
أصح الأقوال أنه إذا أقيمت الصلاة يجب على المصلين نافلة أن يقطعوا الصلاة ويلحقوا بإمامهم، وهذه تربية لنا في طاعة ولي الأمر المسلم.
نعم.
يعني هذا حداد، هذا نجار، هذا مهندس، هذا طبيب، صار شغل، نادى أمير المؤمنين
أم يتجوز فيها؟ أم يتجوز فيها شيخي؟
لا
يعني البعض يقول يتجوز في النافلة.
الصواب القطع.
نعم.
لأن روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية الإمام أحمد إلا الذي أقيمت لها الصلاة. فذا بعض أهل العلم إلى التجوز، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأنه يناديك إلى الصلاة وأنت في مكتوبة فتنتقل من صلاة، وهناك أدلة كثيرة ليس الآن
يعني ربما دخلنا في أمور نفصل فيها.
لكن هي يعني مظهر من مظاهر
وحدة الأمة.
وحدة الأمة.
نعم.
يعني بدأ الوحدة من 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 الكيان الصغير في المسجد.
نعم.
إنه ما يتفرق. وآخر شيء من أخطر شيء أن الله وصف المتفرقين بأن عملهم من أعمال المشركين. لاحظ الوصف
كيف شيء.
قال ولا تكونوا من المشركين، يعني لا تفعلوا أفعال المشركين. نعم. من هم؟ من الذين فرقوا دينهم.
نعم.
وكانوا شيعا.
تفرق
دخلت موضوع عاشر
تفرق.
هذا التفرق أن أتسمى أنا، أن أتسمى شيعي، أن أتسمى خارجي، أن أتسمى معتزلي، هذا مرفوض في
هو
الإسلام.
سماكم المسلمين،
ما في تفرق في الإسلام. يعني إذا كان في اختلاف في الفقه حتى نحن ننقض التفرق إذا كان مبني حتى على المذهبية الفقهية.
نعم.
يعني يقول أنا شافعي أنا حنبلي إذن في فرقة بيننا، لا، هي مدارس فقهية. ليس إلا نحن قلبنا بعض الناس هذه المذاهب إلى تفرق.
نعم.
إلى تفرق. ما في مانع واحد يزيد من حبه لعلي رضي الله عنه، واحد يزيد من حبه لعمر، واحد يزيد من حبه لعثمان، هذه طبائع.
نعم.
يعني تجد بعض الناس يحبون صحابي أكثر من صحابي، طبائع. لكن لا نجعل، لاحظ هذا جائز، لكن لا نجعل هذا الحب سببا في التفرق. لا نجعل هذا الحب سببا في التفرق، لا نجعل الخلافات الفقهية سببا في التفرق. إذن الحبل الأول الذي يجب أن نفصل خيوطه، ما هو إحنا شكلنا حبل الهداية
نجدل.
أيوة. لكن مؤلف من خيوط. سنتكلم إكراما لك لأنك قلت ما أتمنى بعض المواضيع. والحبل الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا خطاب للشيعي وللسني وللإباض ولكل من ينتسب إلى هذا الإسلام أنهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم.
هذا أمر رب العالمين
أبدا
للجميع
أبدا.
لكل المسلمين أن تتمسكوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هذا أمر أن نجتمع على كلمة سواء، أن نتمسك بحبل الله المتين. ولكن ما هي أولى خطوات الهداية؟ بمعنى أن نبدأ بمعرفة الحق، أن نتوحد، أن نتقارب، أن نتفاهم، أيا كان هذا المستوى، أيا كان هذا المسمى. لن نختلف أيضا على المسمى الذي نقف عنده، البعض يقول وحدة المسلمين، البعض يقول تقريب المذاهب، البعض يقول وحدة المذاهب، لا أدري، ولكن أن نكون جميعا على قلب رجل واحد.
والله إنك أحسنت إذ قلت لا مشاحة في الأسماء.
نعم،
وليكن ما يكون، لكن يجب أن يكون على أسس صحيح. الأس الأول أني أناشد كل الدعاة من كافة الانتماءات ومن مختلف الجماعات ومن كافة الفرق، أول قضية أن يكون عملنا ودعوتنا خالصة للواحد القهار، وأن تكون كلمتنا كلمة صدق، كلمة صدق، وأن نؤدي الأمانة، فلا نكذب في النقل، لاحظ، فلا يكون هدفنا كسر الخصم، إنما يكون هدفنا إرضاء الله، يكون مرضاة الله عز وجل.
أليست نصرة المذهب بابا من أبواب إرضاء الله عز وجل؟
إذا كنت أنت ستنصر مذهبك وأنا سأنصر مذهبي والثالث ينصر مذهبه والخامس، متى نتفق؟ إذا نحن نتكلم، أول قضية أن نصدق في دعوتنا، يعني ما يكون لنا غرض آخر. لذلك يقول الله عز وجل، نحن نقول هنا ثلاثة مع بعض: إخلاص النية وصدق الحديث وتقوى الله عز وجل. يعني ما يكون لنا مقصد جمع المال، ما يكون لنا جمع السدوس الربع، ما يكون هذا المقصد.
مش عايز تقول، مش عايز تقول الخمس.
لا ما أريد، لا والله
لا تريد أن تختلف. يعني
يعني قضية الخمس أقول بصدق، سواء رضي أهل السنة أم نرى، يعني قضية الخمس، قضية المتعة، نحن إن نرى، نحن أهل السنة والجماعة، وإن كنا نرى هذا خطأ، لكن هذا لا يسبب فرقة بين المسلمين، يعني لا يسبب خطأ وقع في طائفة، وقع في فرقة، وقع في،
يعني يأتي الحديث، ولكن لن نترك لن نتركه. لا، يأتي الحديث فيه في مرحلة متقدمة.
أيوة نعم، نتكلم هذا.
نعم،
أيوة
نعم،
لكن فيما هو أهم من ذلك. إذن وحتى قبل أن أتكلم عن ترك هذه المسميات،
نعم،
يعني من يومين أنا سمعت في إحدى القنوات واحد يقول من لم يكن كذا وكذا وكذا
فهو كذا،
لا فليس بالزيدي مثلا، من الزيدية الإخواننا في اليمن. أنا أقول وليكن ليس بزيدي فماذا يكون؟ وهل ديننا من زيد؟ وهل ديننا من أبي بكر؟ وهل ديننا من علي؟ وهل ديننا من عمر؟ وليكن لن أكون زيديا وسأقابل الله عز وجل وأقول له لست بكريا، بمعنى لا أحصر الدين في أبي بكر،
لا أغالي فيه.
لست عمريا فأحصر الدين في عمر،
لا أغالي فيه.
لست علويا بأني أحصر الدين في علي وأغالي فيه.
نعم.
لست حسينيا، لست زيديا. فإذا قال لي الله لماذا لم تكن من شيعة علي، سيسألني هذا السؤال.
نعم.
على مبدأ بعض أقوام الإخوان، سأقول لله أنا الآن يوم القيامة هب أن المذهب الشيعي على الحق وأنا الآن على الباطل، فسأول سؤال يسألني الله عز وجل لماذا لم تكن علويا أو شيعيا.
نعم.
ولم تنصر الولاية لعلي، سأقول لله يا رب لما لم تأمرني بكتابك بذلك.
نعم.
يا رب ألست أنت القائل، لاحظ، ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما كان الله ليضل قوما. قلت بقول يا رب أنا كنت ضال، بس أنت قلت سبحانك في القرآن إنك لن تضلني إلا بعد أن تبين لي، إلا بعد، فأين البيان؟ أقول له أنا قرأت القرآن
وأنا أول المسلمين،
أيوة في كل
إن الدين عند الله الإسلام،
فأنا لم أجد في القرآن أن أكون مع علي. أنت ما حصرت الدين،
كونوا مع الصادقين،
أيوة قال كونوا مع الصادقين مع المفلحين كونوا كذا. أنت مرة واحدة لم تشر لا بإشارة ولا بعبارة ولا بكناية ولا باستعارة.
لا لا دعني أسأل بلسان الشيعة الآن، ألم يكن سيدنا علي رضي الله عنه من الصادقين من المفلحين من
والله الذي لا رب سواه إنه كان من أول الصادقين ومن أوائلهم، لا نشك نحن في ذلك، لكن هل الصدق محصور فيه فقط
بل في كل المؤمنين؟
هذه البلية، هذه القضية. إذن أنا سأقف بين يدي الله عز وجل فأقول له قد بينت لي مسألة الكلالة، قد بينت لي مسألة النكاح، قد بينت لنا الطلاق، الطلاق مرتان كذا، أعجزت يا رب، أعجزت يا رب أن تقول كونوا مع علي؟
وحاشا لله، وحاشا لله، وحاشا لله.
إذن أنت أقول أنت لم تبين لي، إذن لم تبين لي أقل شيء، إن كنت مخطئا ضالا فأنا معذور لأنك يا رب لم تبين لي. طبعا هذا كله على سبيل الجلل والفرض، وإلا في الفرض، ولكن الحقيقة أن الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب، لاحظ الله جاءوا إيش؟ مفصلا وتفصيلا كل شيء. لاحظ ذكر الله أكثر منها. لفظ تفصيل تفصيل، وذكر الله عز وجل لفظ بيان. لا نجد بيانا ولا نجد تفصيلا بهذه القضية. فإذا أنا سأقول يا رب أنا من المسلمين ولن أتسمى بأي، أنت أمرتني بالزكاة والصدقة وأمرتني أن أكون مع الثلة الطيبة. أنت
قلت هذه أمور مبينة،
مبينة
واضحة.
أنا بينت الصلاة أكثر من 30-40 مرة، بينت الصبر 300 مرة. عجز الله بدل صبر اللي كررها 300 مرة في القرآن أن ومشتقاتها أن يقول علي علي، بلا كلمة صبر خليها كانت 299 وحطن. أمرتني بالصبر يا رب 300 مرة ولم تأمرني مرة واحدة لا بالإشارة ولا بالعبارة ولا بالكناية ولا بالاستعارة أن أكون مع علي أو أكون مع خوارج أو أكون مع زيد، حتى يقول الأخ إذا ما فعل فهو ليس بزيدي، وأنا أقول له لن أكون زيديا وإن كنت أحب زيدا، ولن أكون علويا وإن كنت أحب عليا. بهذا من المثال تجتمع الأمة. هذه خلاصة الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا في قضية الصدق الإخلاص. يقول عليه الصلاة والسلام وأنصح نفسي أولا، من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو ليماري به العلماء ليصرف وجوه الناس إليه أكبه الله في النار، نهايته للنار، لأنه لم يطلب وجه الله عز وجل. فإني أناشد المتناظرين والمتحاورين صدق الأمانة.
الله يبارك فيك، أعد هذا الحديث وكرره على مسامع إخواننا من أهل السنة ومن الشيعة،
من كل طرف،
حتى لا يبحث أحدهم عن نص فقط ليماري به العالم على الشاشة أو ليجادل به فقط لمجرد الجدل.
مسموح الصراحة؟
تفضل.
يعني ما
بالطبع.
طيب، هناك كثير من شباب أهل السنة والجماعة لم يتمكنوا من العلم، فهو يحفظ آية، عدة آيات، عدة أحاديث، طلع الموضوع ثم يبدأ يجادل العالم قبل التربية، قبل الفهم،
قبل أن يفهم ما معنى المحاورة، أداب المحاورة، أداب الفقه. ولذلك قال سلفنا، يعني ليس فقط الطوائف الأخرى فيها خطأ، وإحنا عندنا كثير من شبابنا
نخاف على الجميع ونبين
لهم. نبين للجميع ويبدأ يجادل لأجل الجدال. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء، وفي بعض ألفاظ متغيرة، أو ليصرف وجوه الناس إليه.
شهرة
يصرف الشهرة. نعم، هذا هو للنار، هذا هو للنار. ولذلك أختم هذا البند بقوله تعالى الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياك والمشاهدين وكل المسلمين يندرجوا تحت ظل هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبليتنا إنما هي وقعت بسبب قلة ضعف الإخلاص، ضعف الإخلاص وعدم المصداقية، الكذب في النقول، نكذب نكذب في النقول. تجي والله بعض القنوات والله ما يكاد يقول كلمة كذب، والناس لا تدري، مسكين ما يدرون ما هو الدين، ما يدرون ما هو البخاري، ما هو مسلم، يكذبون. وبعضهم والله كذبا وزورا ينسب إلى مسلم، إمام مسلم، ما ليس فيه. مثلا أذكر أحد الناس الذي ناظرني، ولا أريد أذكر أسماء، يقول في بعض قنواتهم الحديث هكذا هو الصحيح: أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان عنده غنم، فعد الذئب على شاة فأكلها، وكانت هناك جارية ترعى هذا الإبل الغنم، فغضب فصكها، يعني ضرب
صفعه
على مذهب ألم، بتقوله بالشام بيقوله ضرب كف، فصكها. ثم ندم فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، قال: ائتني بها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ أين الله؟
في السماء.
أين الله؟ قالت: في السماء. فقال له: اعتقها فإنها مؤمنة.
الله.
أذاك الكذاب الأشر ماذا فعل؟ لاحظ الكذب الوقع. وأنا أقول أشك أن يهودا تعمموا بعمامة بيضاء سوداء حمراء خضراء، ثم اندسوا بين المسلمين يثيرون الفتنة، كما اندس من قبل بين صفوف علي ومعاوية وعائشة والزبير وعبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الرجل ماذا قال في القناة؟ وما أريد فتنة الآن، أثير هنا في جو إيماني.
نعم تفضل.
قال: أن جارية صكت نفسها، لطمت نفسها على ضياع الشاتي، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بها إلى الرسول. شفتوا انقلب القصة. فقال للرسول إنه سكت، فأقرها الرسول على اللطم، واحتج بذلك على جواز اللطم. كذب على بدعة، على خرافة، على عقوبة، إلى غير ذلك. و أشكرك على صدرك،
بارك الله فيكم. يعني لفت نظري إلى أمر مهم جدا، وأحسب أنكم تقومون بهذا الدور، بارك الله فيكم. اتصل بي بعض المتصلين ببعض الروايات، وقالوا هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في غيرها من كتب الحديث، فلما راجعتها على طبعات أخرى وجدت فيها اختلافا. وهذا الأمر لم نكن قد تحدثنا فيه من قبل، ولكن أجدها فرصة سانحة الآن. أحسب شيخي أننا لابد أن نحذر أن هناك تدخل الآن في بعض الطبعات التي تطبع في بعض البلاد، ولا أريد أن أفصل أكثر من ذلك، في تغيير بعض ألفاظ الصحاح. وهنا لابد أن يقف علماء السنة وقفة واضحة في تحريف هذه الصحاح، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذي أنصح به أن الإخوة لا يشترون إلا الطبعات التي طبعت في الدول السنية، في الدول السنية
نعم،
والدول التي يحكمها أهل السنة، وأن تكون موثقة من قبل المراجع العلمية المعروفة، تكون موثقة هذه الطبعات ومأذون لها، هذه نصيحتي في هذا الباب.
نعم، إذن الإخلاص بداية ثم خطوات نخطوها في طريق الوصول إلى الحقيقة.
أول خطوة بعد الإخلاص،
نعم،
هذه الخطوات هي نظرية،
نعم،
يعني
أيها تأتي قبل
أيوة قبل العمل،
وربما كانت متزامنة مع بعض يعني.
أي لكن لا، هو يفضل أن تسبق القناعة العمل.
نعم،
يعني إذا عامل عمل عندك في مصنع ما عنده قناعة، وهو كل لحظة ينتظر أن يعرض عليه راتب أكثر في مصنع آخر، فهذا لا ينتج.
نعم،
لابد له من قناعة وراحة. بعد مسألة الإخلاص وصدق الحديث، صدق النقل والتقوى، تأتي قضية الكبرى، هي قضية الموروثات.
نعم،
أنا ورثت من أهلي وأنت ورثت من بيئتك، وذاك ثالث ورث من شيوخه، والخامس ورث من طريقته، والرابع والسادس ورث. إذن احنا امامنا كم هائل من الموروثات، من الشيوخ، من البيئة، من الكتب، من المدارس، من التصرفات، من الطرق. ينبغي ألا نجعل هذه الموروثات دليلا صحيحا. لا يجوز لنا أن نصدق كل موروث، فلا أكون أنا سني لأنني ورثت السنية توريثا وراثة.
نعم،
لا أكون أنا شيعي لأني ورثت التشيع وراثة. يجب أن يكون مبني على قناعة، لكن هذه القناعة لا تتم إلا بعد النظر الفاحص الدقيق في هذه الموروثات.
نعم،
إذن القاعدة الأولى، ليس كل، لاحظ، ليس كل موروث صحيحا. موافق؟ ما كل موروث
صحيح؟ العلم قبل القول والعمل.
أحسن،
هذا باب يعني دائما في كتب السنة.
معنى هنا العلم ما قام عليه الدليل.
نعم،
العلم ما قام عليه الدليل.
نعم، عدنا نوضح كيف نهتدي.
أيوه،
بالدليل.
نعم، ما قام عليه الدليل. إذن الموروث، لا نقول كل موروث خطأ، وكذلك لا نقول كل موروث صواب.
نعم،
يجب على وهنا سيحاسب أمام الله عز وجل. وكان من أسباب صد كفار قريش وغيرهم من أقوام من الأقوام الذين خالفوا الأنبياء، كان من أسبابها الموروثات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله،
قول
ماذا قالوا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة،
بل نتبع ما ألفينا
آباءنا على، إن وجدنا آباءنا. لذلك قال لهم إبراهيم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا إن المسألة الآن هي مسألة حق، ليست مسألة موروثات.
نعم،
لما بدأ إبراهيم معه أول حجة قالوها له الموروثات. كذلك فرعون قال فما بال القرون الأولى، إيش هذه الناس حكمهم أو ما هو موقفنا منهم؟ يقول له موسى أنا بكلمك عن الربوبية، ليس مسألة بعدنا ماذا كان من سابق. فأول من يريد الهداية سيحاسب أمام الله، السني والشيعي والإباضي سيحاسب أمام الله. ومما سيحاسب الله، والله يسمعنا الآن ويشاهدنا، أن الموروثات ليست دليلا يحتج به في مواجهة الكتاب والسنة، في مواجهة الحق. هذه الموروثات يا أخي عبر الزمان، عبر الزمان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات، لاحظ، فخلف من بعدهم. يقول الله عز وجل، اسمعني إلى هذه الآية. طيب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لاحظ، وما نزل
من الحق،
من الحق. ما قال إنه أن يتبعوا آباءهم أشيخه
شيخي
وما نزل من الحق.
وكأن هذه الآية لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لمشركي قريش،
لا يا سيدي،
ولكنها نزلت إلى قيام الساعة حتى تقال في كل لحظة.
بعض الناس يقولون رضي الله عنه علي الحجة الناطقة، ويقول للأسف عن القرآن الحجة الصامتة. بل القرآن هو الحجة الناطقة، لأن الله عز وجل تكلم به وأنزله على رسوله. كيف هو الحجة الناطقة وهو الحجة الدامغة؟ هل يستوي رجل أو أمة أو طائفة تدافع عن كتاب الله وتجعله لا وتجعله ناطقا، ناطق يقوم بالحجة في كل زمان ومكان؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولم يقل ما ورثوه؟ إيش يا أهل السنة، أنتم مخاطبون قبل غيركم، والشيعة مخاطبون بكتاب الله، وكل طائفة من طوائف المسلمين، الصوفي الشيعي السني كلهم مخاطبون، وما نزل من الحق ولا يكون، لاحظ، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد الزمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يشير الله عز وجل إلى تأثير طول الزمن في التغيير. طول الزمن يؤثر في القلوب، يؤثر في الموروثات. منكذب، يعني أنت اليوم تسمع خبر من اثنين، خبرا متناقضا من اثنين، والخبر حي وفي نفس اليوم واحد يقول كذا واحد كذا، فكيف بأخبار مضت؟ لذلك جعل الله القرآن الكريم محفوظا. لاحظ النقطة، نقطة جعل الله القرآن محفوظا ليكون حجة على العباد، لا يغيره طول الزمان ولا تمتد إليه الأيدي، بل يقطعها الله عز وجل من فوق سماء السماء. آخر شيء اسمح لي أن أذكر هذه الآية. إذن الزمن دفع كثيرا من الموروثات أن تحتل محل الدليل، يعني عزلت الدليل وجلست مجلسه. النقطة الآية، إننا لا نذكر رواية ولا مناما ولا خرافة ولا حكاية ولا مثلا ولا حادثة، إننا نذكر آية عظيمة في كتاب الله عز وجل هي حجة على الجميع. يقول الله عز وجل اتبعوا 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 ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولم يقل الله عز وجل ولا تتبعوا من دونه شياطين، ولم يقل لا تتبعوا من دونه أعداء، بل قال لا تتخذوا أولياء،
لا تتبعوا أولياء.
أيوة، لا تتبعوا، نفسر طبعا.
نعم بارك الله فيكم شيخ،
تفسيريا. لا تتبعوا أولياء، لا تتخذوا أولياء تحصرون فيهم دينكم. فهذا الرجل الطائفي التي اتخذت شيخا، لاحظ، وهذا الشيخ ما بيهمني اسمه، يعني الله عز وجل ما بيحاسب على الاسم، انه مجرد اسم. يحاسب الله على العقيدة، يحاسب الله على العمل، يحاسب الله على التقوى، يحاسب الله على الإخلاص، على الصدق. هذا الرجل الذي اتخذ طريقة ثم سمعها شاذلية رفاعية عفريتية كتر، ثم جمع الناس حوله، لاحظ، ثم شكل كتلة وجيبا وجماعة في المسلمين. ثم قام زيد فقال زيدية، قام أحمد قال أحمدية، قام أحد قال قاديانية. هنا حصل التفرق، لاحظ، من هذا الإحداث. وهذه الآية هي أنهت المشكلة بين المسلمين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ماذا أنزل إليكم؟ أنزل إلينا من ربنا، هو سماكم المسلمين من قبل. ولا تتبعوا من دونه أولياء،
قليلا ما تذكرون، قليلا ما تتنبهون إلى هذه المسألة التي هي سبب تفرق بالمسلمين. بل إني أقول لا يجوز أن يقول الرجل أنا حنفي لا أصلي وراء الشافعين، وأنا شافعي لا أتزوج مالكية، هذا كله من الباطل. بل إن تفريق الأمة، إن تفريق الأمة إنه أنا شافعي أنا حنفي على وجه التفريق هو باطل باطل باطل. القضية يا سيدي غاية في الأهمية.
نعم. إذن الحديث عن التخلص من الموروثات، كأنكم تقولون لنا عليكم أن تدفنوا هذا الماضي، ادفنوه
يا سلام.
ادفنوه، يعني كف الله أيدينا أن تقع في مثل هذه الأمور، فعلينا أن نكف ألسنتنا وأن نخلص عقيدتنا.
هل أنت قلت هذه الفكرة قرأت أفكاري أم قرأت أوراقي؟
الاثنتين معا.
لا لا
الفكرة والورق
قرأت، يعني تجسست على أوراق.
تفضل.
والله في ذهني، وأعلم أنك لم تطلع على أوراقي،
الله يبارك فيك،
في ذهني أن أقول أن النقطة الثالثة قلنا الإخلاص والصدق والتقوى. النقطة الثانية ما نقول نتخلص من كل الموروثات، نقول نزل هذه الموروثات، يعني نعرض هذه الموروثات على
كتاب الله.
أيوة على الميزان.
نعم.
يعني أنا في عشت في بلد الناس يذهبون يتداون عند القبور، يتداون عند القبور.
نعم.
الناس يجلسون يرقصون في، يقولون هذا ذكر، يطفئون الأنوار، يطفئون كذا. فكنت رغم صغري أني أقول ما الدليل على هذا؟ يعني الآن أنا أمام رب العالمين، ما الدليل على فعل هذه الأمور؟ أجائزة أم غير جائزة؟
نعم.
فلما وقفت أن لا أجد هذا، وقفت على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيت أن هذا كل من الموروثات لا يجوز لي، وأنا من الوارث لها، لا يجوز لي أن أبقى وارثا إذا علمت أن مال أبي حرام، أبي شرق مالا ثم ورثني إياه، والله إن ورثة المال الحرام أهون بكثير من ورثة هذه الموروثات، لأن المال الحرام يضر البدن ويضر، لكن هذا يضر المعتقد ويضر المن. النقطة الثالثة التي من باب الوحدة والوصول إلى الهداية، اليوم نسير في الطريقين معا. أنت أشرت إلى كلمة طيبة بارك الله فيك، يجب إذا كنا نريد الحق والهداية أن ندفن الماضي، لا بد من دفن الماضي. لأن إثارة الماضي يجب أن يكون لأجل الاعتبار، لا لأجل أخذ الثار.
يا لثارات.
أيوة. إذن نحن لماذا نثير الماضي؟ الله عز وجل عندما ذكرنا بالماضي لما ذكرنا؟ إن في ذلك لعبرة. إذن أساس أن الله عز وجل ذكرنا بالماضي ألا نكون مثلهم. فعندما نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حصل بينهم اختلاف ثم اقتتال، ينبغي نحن أن ننتبه إلى هذا وألا نقع في مثل هذا. إذن دفن الماضي أمر الله عز وجل به، فقال يا معشر المسلمين، ماذا نطالب؟ هل بالله عليكم يا معشر المسلمين من سنة وشيعة ومن كل الطوائف، هل إذا قلنا ندفن الماضي يعني نثير فتنة بين المسلمين؟ يقولون أن حديث من القلب يثير الفتنة. طيب الآن انتبهوا، نحن نقول ندفن الماضي، قنوات كثيرة ماذا تفعل؟ كل يوم أتحدى قناة من قناتهم في اليوم إذا ما ذكرت مقتل الحسين، إذا ما ذكرت فتنة من الفتن، إذا ما أوغرت الصدور، إذا ما أتت باللطم والضرب، هل هذا يوحد الأمة؟ هل هذا يوحد الله؟ هل هذا يقودنا إلى الهداية؟
إذن نحن نعلنها أمام الجميع أن علينا أن ندفن الماضي لقوله تعالى تلك أمة
قد
خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما لنا علاقة بهم، نحن ما نسأل عنهم. ولذلك يجب نحن جميع الطوائف الإسلامية أن نبدأ صفحة جديدة ناصعة بيضاء ملؤها الحب، التسامح، الرحمة، التفاهم، الحوار، أكون على نور من الدليل، من الكتاب، مما اتفقنا على الأقل عليه من السنة. يعني لو أننا أخذنا بالكتاب وما اتفقنا عليه من السنة، لأنهم قد لا نستطيع الآن أن نلزمهم بكل سنة السنة،
فقط بالكتاب،
فقط
بالكتاب.
إذا التزمنا نحن في الكتاب فعلا وصلنا إلى كلمة سواء، لأن الله عز وجل خاطب أهل الكتاب أن تعالوا إلى الكلمة سواء في القرآن. ولولا أن القرآن في هذا القرآن يكفي في التوحيد ويكفي هذه القضايا، وجاءت السنة مكملة متممة، هذا أمر معروف ولا نستغني عن السنة أبدا إطلاقا. إذن نحن ندعو لأن يكون الماضي للاعتبار، أودت أن يكون للاعتبارات لكن ما يجوز هذا الجمع، بدل أن يكون للثارات. إيش الفائدة؟ ظلمة، ملاعنة، خبثاء، قتلوا الحسين، قضيت المسألة. ما معنى إثارتها اليوم؟ عفوا، ما معنى إثارتها كل يوم؟ لو أنهم اقتصروا بإثارتها يوم عاشوراء لقلنا يا سيدي ماشي، لكن كل يوم، لكن كل يوم،
نعم،
كل يوم.
يا لثارات الحسين، يعني ممن نثأر؟ من أهل السنة؟ هل قتل أهل السنة الحسين؟
يا سيدي أسأل الله أن يصلحنا جميعا، هم يقولون لأتباعهم كذا، ولذلك بعض الشيعة الطيبين العقلاء أصحاب الحوار، يعني خرج عننا عندنا أقسام طيبة، اللي حتى يوم الثلاثاء الماضي في كلمة سواء خرج علينا واحدة اسمها أم كوثر، تكلمت من العراق كلاما طيبا، تسعى لغرض الوحدة، يتكلم كثير من الإخوان، مريم التي اهتدت كثير، أبو البراء من العراق، تكلموا كلام يعني أنا سررت به وأحسست أن برامجنا بدأت تؤتي ثمارها.
إذن شيخي بعد الفاصل بإذن الله تعالى سأفتح الباب لإخواني حتى يتواصلوا معنا، وأخشى أنهم حين يرونني على الشاشة يبدأون بالسب، فأرجو أن يتواصلوا معنا بالحسنى. بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
أي ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا لطرح أفكاركم وأيضا لما يعن لكم من أسئلة. شيخي، يعني كنا قد توقفنا عند حتمية أن يدفن هذا الماضي، ونلخص هذه الفكرة ثم نكمل بإذن الله تعالى.
نلخص هذا في سؤالين اثنين أناشد فيهما كل مسلم، كل داعية، كل عالم، كل متصدر للفتوى، بسؤالين اثنين يتحمل مسؤوليته أمام الله. هل إثارة الماضي توحد الأمة أم تفرق الأمة؟ السؤال الثاني، أكان هذا الماضي من مقتل الحسين، من ما حصل بين الإمامين علي ومعاوية رضي الله عنهما، هل حصل هذا بعد تمام الدين أم قبل تمام الدين؟ فإن حصل قبل تمام الدين وتم الدين بعده فيجب أن نبحث هذه القضية، أما وقد حصل كل ذلك بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل هذه الأحداث إنما حصلت بعد تمام الدين، فيمكن للمسلم، بل ما يمكن فقط، بل يجب على المسلم أن يتجاوزها أن يتجاوزها إلى تمام الدين. فقد تم الدين قبل مقتل الحسين، تم الدين قبل خلاف علي ومعاوية، فلا يضرنا النظر فيها. وعند ذلك عندما نميتها نظهر كمال الدين وتمام النعمة.
نعم شيخ، هناك رسالة خاصة وردت تريد من فضيلتكم أن تبينوا الناسخ والمنسوخ والفرق بين الناسخ والمنسوخ وتحريف القرآن، وأحسب أنها يعني هذا الأمر يحتاج إلى حلقة كاملة، تعدنا بإذن الله تعالى أن تكون هناك حلقة في هذا الباب.
تريد الإجابة الآن مختصرة؟
مختصرة جدا يعني حتى نستطيع أن نتلقى اتصالات إخواننا.
الحكمة من الناسخ والمنسوخ هو التدرج بالعباد من مرحلة متوغلة في الجاهلية، شرابهم الخمر وأكلهم الميتة وليلهم ونهارهم الزنا والمتعة، كانوا يتمتعون وكانوا يزنون وكانوا ليلهم ونهارهم ذلك. نقلت هذا المجتمع من هذا الكفر المحض والجاهلية الجهلاء إلى إسلام عظيم وإيمان ويقين كبيرين ليس بالسهل على الطبع البشري، ولذلك بدأ التدرج بهم درجة 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 درجة.
نعم.
فحرم الخمر أول الأمر وقت الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم.
معنى ذلك يفهم من مفهوم الآية أنه يشربونه كانوا. نعم. قبل ذلك ثم انتقل بهم ثم انتقل بهم
فيهما إثم كبير
ومنافع الناس ثم.
نعم.
كذلك انتقل في مسألة الحجاب، كذلك انتقل في مسألة التصوير، كذلك كذلك. فالآيات التي نزلت في مثل هذه الأمور التي تفيد الإباحة منها ما نسخ لفظا ومعنا، ذهب لفظها ومعناها، مثل سورة كثير، كانت سورة الأحزاب سورة كبيرة ثم اختصرها الله عز وجل في آخر المطاف إلى ما هي عليه الآن.
نعم.
كذلك منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه.
نعم.
والشيعة في كتبهم يقرون هذا. وهم أوردوا، لاحظ، في كتبهم مسألة الجلد.
نعم.
الجلد أثبتوها في كتبهم، والرجم
أخطأ.
مسألة الرجم أثبتوها في كتبهم وضربوها مثالا على ذلك. فالطوائف الإسلامية متفقة على النسخ. ولماذا نقول هذا؟ والله عز وجل يقول بصريح العبارة وأبدع البيان: ما ننسخ
من آية
أو ننسيها لها وجهان.
نعم.
ننسيها من الناس.
نعم.
أو نؤخر نزولها.
نعم.
نأتي والأصح ننسيها.
نعم.
نأتي بخير منها أو
مثلها. نعم. بارك الله فيكم شيخي. أحمد من الإمارات، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أحمد.
مساء الخير أستاذ سامي.
تفضل يا أخي.
السلام، بارك الله فيكم، أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل.
قبل تقريبا أسبوعين في قناة من قناة الجماعة جاب واحد القدويني يقول عنا في زمان لوط عليه السلام لما الله خسر بهم الأرض، قال والله بناته، هو دخل على بنات أول ليلة الأولي بنت الكبيرة ونهار ثاني بنت الصغيرة، هل هذا معقول هذا؟
سمعت شيخنا؟
نعم.
نعم بارك الله فيكم. سيف من العراق، وأتمنى أن يكون سؤالا. السلام عليكم.
وأتمنى أن لا تقطع.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ألو.
تفضل يا سيف.
خسارة ربنا أمشيخ ربنا تعيني ودعنا شوية لحين كتاكل يا مشكل.
يعني أريد أن أسمع منك سؤالا يا سيف، ماذا تريد؟
نعم.
هي عادة سيف معنا.
لا
شيء. نعم بارك الله فيكم.
ظروف وكلام عن
ذلك. نعم أحمد من الإمارات ذكر ماذا؟
هذه يا أخي القصة باطلة ووردت في كتب أهل الكتاب، وهي من أقبح ما وصف به
الأنبياء رضوان الله عليهم، وهو كفر بواح وزندقة أن يوصف نبي بمثل هذا الوصف، فقد وصف بشرب الخمر والعياذ بالله، ووصف كذلك في التوراة من البلايا ما نستحي أن نذكر ذلك، فهو كله من الباطل. ولا أظن أن قنوات الجماعة تذكر هذا، لا أنا أبرئهم، لكن لعله كان يذكر عن الكتب السابقة وأنت سمعت فقط هذا، وأن هذا اتهام الأنبياء والعياذ بالله كفر وزندقة. بالنسبة
نعم نأخذ اتصال صقر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا صقر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا الفكرة الصراحة سماحة الشيخ طبعا فكرة جيدة بأنه لا يجوز تقليد الآباء أو العشيرة أو الأجداد في اتباع الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك عندنا قول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول عندما رأى رجل وقال لا سيئتين يتحاربون فيما بينهم، فسأل الرجل من هم على الحق، فقال فلان، قال لماذا، قال لأن فلان معهم، فقال ويحك إن الحق لا يعرف بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله وأعرف الباطل تعرف أهله. والله سبحانه وتعالى يقول كونوا مع الصادقين هي جيد. وكذلك عندما دخل يهودي وسأل الإمام علي عليه السلام قال هل عرفتم ربكم بمحمد أم عرفتم محمد بربكم، فماذا أجابه الإمام علي عليه السلام؟ قال بل عرفنا محمدا بربنا. سمحت الشيخ أنت ذكرت بأنه مسألة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام هل هو بعد إكمال الدين أو بعد نزول هذه الآية أو بعد نزول هذه الآية؟ ينقل أحمد بن حنبل طبعا في الجزء في فم الصحابة فضائل الحسن والحسين عليه السلام يقول سمعت أم سلمة قالت سمعت الجن يبكين على الحسين، قال وقالت أم سلمة سمعت الجن تنوح على الحسين عليه السلام. هذا فيه ابن حجر. أما المسألة الثانية فضل الزيارة والبكاء على الإمام الحسين عليه السلام، كذلك أحمد بن حنبل فضائل الصحابة، ومن فضائل علي عليه السلام أنه كان الحسين عليه السلام يقول من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أتوى الله عز وجل الجنة. وكذلك سمحت الشيخ لماذا يعقوب عليه السلام كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ هذه جيد. سمحت الشيخ مسألة الطبعات واختلاف أنه الكتب هل تطبع في إيران أو تطبع في السعودية، ولكن عندما ذكرت لك أنا في اتصالي السابق وقلت لك أنه عندما أنا مستعد الآن حتى أتنازل عن كل العقائد إذا أثبتت لي صحة هذا الشيء، أنه عندما في صحيح البخاري فرض الخمس ما جاء في بيوت أزواج النبي، ما أذكر رقم الحديث لأن أنت ترجع له، فرض الخمس ما جاء في بيوت أزواج النبي عن نافع عن عبد الله رحمه الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا وموجود هذا في الموقع الرسمي للأوقاف السعودية، المسألة الانترنت قدامي أنا طبعا وموجود في الموقع الرسمي.
نعم نعلم الحديث يا أخ صقر، نعلم الحديث، ولكن يعني عليك أن تنظر إلى لفظة واحدة وسيبينها شيخي، وهي نحو تمام، لأن هناك بعض الطبعات المحرفة وبعض من يذكرون الحديث مدلسين في متن هذا الحديث يقولون أشار النبي إلى، وهناك فرق بين أشار النبي نحو مسكن عائشة وإلى مسكن عائشة. تفضل يا أخ صقر أكمل.
جيد خلي بين سمحت الشيخ نحو أو إلى.
نعم.
ما هو الفرق بينات
بالطبع.
كذلك في مسألة أنه أصحاب فلما أحضرنا عليهم قالوا نتخذن عليهم مسجدا نتخذن عليهم مو إليهم. كذلك أرجو من سماحة الشيخ يبين الفرق بين إليهم وعليهم. أما مسألة أنه
لا هناك فرق واضح. نعم نعم نعم.
أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
ربكم نعم. وأنا ربكم.
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. وأنا ربكم فاعبدون.
ربكم نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى يقاتل إبراهيم. يقول وأن من شيعته لإبراهيم.
نعم.
على نوح عليه السلام. وأن من شيعته
لإبراهيم. نعم.
يعني تسمد التشيع ما بيشكال. لأن في الدر المنثور السيوطي ينقل في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول النبي أشار إلى علي قال هذا وشيعته هم خير البرية. سلمان أبو ذر المقداد سلمان غيرهم من الصحابة الكرام.
نعم.
فنحن يعني هذا عقيدتنا عقيدتنا اتخذناها من الله سبحانه وتعالى ما قلدنا بها لا أباء ولا أبناء.
نعم بارك الله فيك.
كلمة أنا ما اسمي صقر.
نعم بارك
الله. اسمي سائر بس أنتم شلفتوا لي الصقر ما أدري ليش.
نعم لا لا يعني لا لا يعني هم قالوا صقر الإخوة لي اذكر اسمك ما اسمك يا أخي الفاضل
سائر الدراجي سائر محسن
سائر
الدراجي
نعم أهلا
نعم
بك يا
سائر محسن الدراجي
نعم
سمحت الشيخ هاي ثاني مرة إلى قراءة كتاب هوية التشيع للشيخ الدكتور أحمد الوائري الذي يقول ومشت تصنفنا يدا مسمومة متسنن هذا وذا متشيع يا قاصدي قتل الأخوة تغيلة لم الشباك فطيرنا لا يخدع.
نعم. إذن نحن لما أنت الشباك يا أخي ثائر حتى نستطيع أن نجيب عليك. رعد يعني ثائر ثم رعد.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام الله.
تفضل يا أخ رعد.
كان بودي
أنتم تقولون أن أدفنوا الماضي.
تفضل. ألو. نعم قل ما تشاء. نعم.
تقولون أدفنوا الماضي.
نعم.
والآن يحيون الماضي. واليوم نشروا منشورات.
من الذي نشر؟
التحصينيات على عامة الشعب.
من الذي نشر؟
زين. نشر أحد الشعراء جمعة مع محمد عاوي. نشر هذا الذي سأقرأ عليك. أرجو أن تكتب عندك بخط عريض حتى تعرضه على الشاشة.
تفضل.
لبيك يا حسين نقسم نقسم بالصدريين وبأصحابك والله السبعين أنت الدين وكل أركانه نزحت لك حتى من الصين جيناك نوطر بالسهر ونردد ما مات حسين هنيالك زارك وأشرف وخطفك بين العينين وبالفطر نحبك ونقدسك وبخطك أصلا ماشين.
نعم نعم نعم. إذا
يا شو اسم الأخ
الأخ رعد
يا رعد
معك الشيخ
عندي بس سؤال أنا كنت أريد أن أحاور الأخ
ثائر. يا أخي ثائر إذا استطعت أن معنا ما زال معنا شيخي ما زال معنا. نعم
أخ رعد أنت ذكرت لي هذا الأبيات الجميلة في أي سورة من القرآن؟
لا يوجد في القرآن هذه من 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 عندهم
مصطلح. حبيبي يا عيوني ولك أنا يا عيوني اسمعني بس اسمعني كلمة يا أحبابنا أرجوكم رجاء أنا مستعد للإجابة عن كل سؤال وأهم جواب عندي أحيانا قل لا أعلم لست نبيا ولا معصوما أرجوك رجاء خاص أرجو علماءكم ودعاتكم عندما أسأل يجاب عن نفس السؤال أو نعتذر. أنا سألتك في أي سورة هذه الأبيات؟
أول أنا
لست شيعيا. وسني ويقول إن 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 الشيعة يكتبون هذه الكلمات وأنتم تطلبون أن ندفن الماضي بينما هم يشيعون هذه الكلمات.
يا أخي سواء كنت شيعيا أو سنيا الحجة على الجميع وهي أنه ليس لنا مرجع بعد كتاب الله وبعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يخطئ السني ويثير ماضي ويخطئ الشيعي ويثير ماضي. فنحن ندعو الجميع سنة وشيعة وخوارج وإباضية إلى دفن الماضي. فإذا أخطأ رجل من السنة لا يبطل هذه القاعدة وإذا أخطأ رجل من الشيعة لا يبطل هذه القاعدة. الأخ المكرم ثائر أنت تريد ماذا تريد؟ تقول أنهم بالنسبة لمقتل الحسين. أنا لم أقل، لاحظ الدقة، لم أقل أن البكاء على مقتل الحسين محرم، لاحظ، أنا قلت حدث الحسين، هذا الحادث في مقتله المجرم القاتل الفاجر الظالم، هل هذا الحدث حصل، أسألك الآن، بعد تمام الدين أم قبل تمام الدين؟ تفضل، أنا أسألك عن الحدث لما تعرض إلى مسألة البكاء. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا حدث هذا بعد إتمام الدين.
يا سلام عليك. أي بس علم علم أخ ثائر، يا أخ ثائر،
ربط مقتل الإمام الحسين عليه السلام.
يا أخ ثائر، هي كلمة فقط حتى نصل للمحاورة والجواب المختصر، وأنت عربي وخير الكلام ما قل ودل. إذا تم بعد تمام الدين، فلو أن إنسانا، أنا أسألك، إنسانا في مجاهيل أفريقيا، في جبل في جبال هملايا، في أي مكان، قرأ القرآن، لاحظ، وآمن بما فيه ومات عليه، ولم يعلم شيء عن مقتل الحسين ولا بكى على الحسين، هل هذا يؤثر في دينه وينقص من إيمانه؟ تفضل.
طبعا لا،
أحسن.
إمام الحسين عليه السلام حالة خاصة لأن النبي أخبر بها، كما أن
أنا أسألك حبيبي يا عيوني يا ثائر،
وعن احتلال إسرائيل لفلسطين.
يا ثائر يا عيوني يا ثائر،
نعم،
الآن نحن نريد أن نصل إلى الحق، فأنت ما أنا ما أفصل، أسألك، إذا يتم الدين، لاحظ، يتم الدين دون أن أعلم أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وهو في الجنة، من هذا من مسلمات العقائد عند الجميع والحمد لله، إذا إثارة هذا لا يكمل الدين. لاحظ، أنت أقريت وبارك الله فيك وهداني الله وإياك، وأنا مسرور جدا منك اليوم أكثر من كثير من غيرك الذي لا يجيب. إذن نحن نستطيع أن نأخذ ما اتفقنا عليه القرآن وندع ما اختلفنا فيه. نحن لا نختلف والحمد لله معكم في أنه قتل مظلوما، لكن نحن نختلف أن يكون هذا من الدين. لاحظ، نحن لا نستطيع أن نمنعكم من اللطم ومن غير اللطم، لحظة، لكن نحن نقول نستطيع أن نتفق على كلمة سواء ونتجنب هذا الأمر في سبيل توحيد الأمة. الآن لو أن المسألة يا أستاذ سائر اقتصرت على البكاء فقط، فالبكاء، اسمع، أمر شرعي مأجور المسلم عليه، أكثر من كذا أقول لك مأجور على البكاء، لكن اللطم، لاحظ، والدعوة إلى الثارات، هل هذا، أسألك، بالدعوة إلى الثارات هذه تفرق الأمة أم توحد الأمة؟ إذن أنا وافقتك أن مقتل ظلم، وافقتك أن البكاء على ذلك جائز، وافقتك أن الحزن على ذلك جائز، لكن أن نجعل هذا ديدنا، وأن نجعل هذا عيدا، وأن نجعل هذا مثارا للفتنة والعداء والحقد والبغضاء، ثم فسر لي ما معنى يا لثارات الحسين. تفضل، زادك الله وإياي هداية.
بارك الله بك سماحة الشيخ، طرحك جيد وأجلتك جيدة، ولكن القرآن ذكر أن قدوات، قدوة جيدة وقدوة غير جيدة، قدوة صالحة وقدوة طالحة، ذكر فرعون وذكر موسى، ذكر إبراهيم وذكر نمرود، والتاريخ يذكر النبي محمد ويذكر أبو جهل وأبو سفيان وغير الحاربة والنبي. كذلك مسألة أنه إذا زماننا سيوجد طاغية ويوجد إنسان صالح، يعني ما يصير أقول هذا صالح وهذا طالح لأن أنا قاعد أفرق الأمة، ما يصير سماحة الشيخ. فاطمة الزهراء عليها السلام،
يا أخ سابر، يا أخ سابر، يا أخ سابر، يا أخ سابر، سائر سائر، عفوا، أرشدك الله إلى الحق. يعني الآن أنت كنت تجيب إجابات طيبة، ما هو سؤالي؟ ما معنى يا لثارات الحسين؟
هو الانتقام من قتلة الحسين الذين ظلموه عدوانا وكفرا،
طيب.
لذلك أنا اسمي ثائر، سموني ثائر حتى أنتقم من أعداء الإمام الحسين.
جميل.
من هم؟ يرضون بقتل الإمام
الحسين. أحسن.
من هم؟
نعم. علي. يا أخ ثائر، أسأل الله عز وجل، لاحظ بأسمائه العلى وصفاته التامة الكاملة، أن يجعلك ثائرا للحق مبطلا للباطل. شوف الدعاء لك ولي ولكل مسلم. الآن قلت لك
الله
إيه؟ قلت لك اشرح لي يا طيب، قلت لك اشرح لي يا لثارات الحسين، فقلت كلام طيب أنه أنت الآن ستثأر للحسين ممن؟ فضل.
نعم، الإمام الصادق عليه السلام سألوا نفس هذا السؤال، فماذا أجاب عندما يخرج قائمنا يقتل ذرار قتلة الإمام الحسين؟ قالوا يا ابن رسول الله ولا تذر وازرة وزر أخرى. فقال لهم ليس ذراريهم من الصلب من بس من الذين رضوا بقتل الإمام الحسين. إلى اليوم أكو مشايخ وشيوخ وبعض الناس يقولون إن الإمام الحسين خرج على إمام زمانه.
طيب اسمع الفلان. جميل. يعني إذن الآن لحظة،
هؤلاء سوف
علم 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 علم. الآن لاحظ ما أجمل الحوار، نصل هذه. إذن أنت ثائر مع الناس انتظارا لخروج المهدي لقتل من
رضية.
رضية. نعم. رضية بلاش الذريات وكذا. طيب الرضية بمقتل الحسين.
سمحت الشيخ، أدعوك بحق الحسين أن تسمعني، أطلب منك.
تفضل.
أطلب منك أن تقرأ كتاب هوية التشيع للشيخ الدكتور أحمد الوائلي.
وإلى يا حبيبي يا حبيبي
تعرض على الشاشه
يا حبيبي
الدكتور احمد الوائلي
يا سائر يا سائر
الى وحده المسلمين
يا سائر
ابيات شعريه كل الجميله
يا سائر
اذا تسمح لي
يا سائر
نحن نخرج عن الموضوع هكذا
يا سائر
نعم نخرج عن الموضوع
يا سائر يا سائر يا حبيب انت تخرج الان عن الموضوع دعنا من الموضوع خلينا بالموضوع انا سالتك انت ممن تنتقم قلت أريد أن أنتقم ممن رضي بقتل الحسين. السؤال الآن أعطيني طائفة من الطوائف هي اليوم موجودة رضيت بقتل الحسين. تفضل.
والله العظيم سمعت أحد المشايخ في أحد القنوات التابعة للسلفية السعوديين، سمعته يقول عندما سأله السائل هل الإمام الحسين خطأ في خروجه على إمام زمانه؟ قال نعم خطأ، لأن يزيد خليفة وعادل. يعني إذا كان يزيد خليفة شارب الخمر اللاعب بالقروض هذا
اسمع إمام اسمع إمام اسمع يعني يا يا ثائر
الذي يقول الحسن والحسين
يا ثائر يا ثائر أرجوك أنا أرى فيك عقلا وأدبا، لا تفصل من أجل الوقت، لا تفصل من أقول لك أنا أسألك عن عقيدة جماعة، أنا لا أسألك عن فرد، لأني لا يجوز لي أن أحتج على الشيعة برجل منهم تصرف تصرفا قال قولا قال عقيدة، لا يجوز لي ذلك. أنا سألتك أي طوائف، الطوائف من أهل السنة أو غيرهم قرروا في عقيدتهم الرضا، تعرف شو الرضا؟ الرضا بقتل الحسين. أعطيني مثلا تقول تقرر في كتاب العقيدة الطحاوية المؤلفة معروف أبو جعفر الطحاوي وهو من أئمة الأحناف ويتبناها تتبناها الأمة الآن بخاصة جماعتك الوهابيين السعوديين، الوهابيين السعوديين يتبنونها في جامعاتهم. المهم أعطيني مثل كتب هذه العقيدة تقول وأننا نرضى بمقتل الحسين. أنا عندي نصوص أخرى تفيد من ابن تيمية، من محمد ابن عبد الوهاب، من عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب وغيره، نصوص موجودة الآن بأن أن مقتل الحسين كان مقتل ظلم وبغي. لكن مسألة الخروج وما خروج هذه قضية أخرى. إذن الآن هل رأيت هذا نصا في عقيدة أهل السنة حتى تتجهزوا من اليوم؟ وأنا لا أريد أن أثير، لكن أنت نطقت ما كنا نحن نقوله إن هذا التدريب وهذه الأسماء وهذا اللطم، وجزاك الله خير على كلمتك الصدق، إنك تتجهز للانتقام من ذريتهم التي هي في أصلاب آبائهم، وهذا مسطور في العقيدة عندكم أن المهدي سينتقم ومما سطر أنه سيحيي أبا بكر.
أنا صحيح مستمتع تماما بهذا الحوار يعني، لكن أثار أخونا ثائر مسألتين. المسألة الأولى في هذا الحديث الذي نصفه حدثنا أحمد بن إسرائيل قال رأيت في كتاب أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله بخط يده يا أسود بن عامر أبو عبد الرحمن عن أبيه قال كان حسين بن علي يقول من دمعت عيناه فينا دمعة أو قطرت عيناه فينا قطرة أثواه الله عز وجل الجنة. يعني هو استدل بهذا الحديث المنقطع.
يعني حتى لو صح الحديث
نعم
فيه مشروعية البكاء على المحبوب الميت المفقود، وهذه سنة من سنن الأنبياء. فيعقوب عليه الصلاة والسلام بكى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، ونحن نبكي. لكن نقطة البحث يا أستاذ أسامة ليس أن الحديث ضعيف ولا غير ضعيف، نقطة البحث أن نجعل البكاء، لاحظ الديدنة، نجعله دينا، أن يكون البكاء طريقة للتحريض، أن يكون اللطم طريقة تربوية. نحن لا نستطيع أن نمنعهم، ولا أقول لهم لا تبكوا على مقتل الحسين، لكن لا تجعلوا مقتل الحسين فتنة بين من الآن لا يرضون بمقتله.
يعني لابد أمام هذه النصوص أن نتساءل شيخي، يعني ربما استمع البعض إليها وأخذها حقائق مسلم بها، فالبعض يتساءل تعقيبا على هذا المتن ويقول لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أم الحسين رضي الله عنه إلى هذه الفضيلة العظيمة، الدمعة الواحدة التي تؤدي إلى هذا الثواب العظيم، بل قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فلو كانت هذه الفضيلة العظيمة تؤدي، ما قال لها ما أغني عنك من الله شيئا، ولا قال لها اذرفي دمعا وكفى.
نحن لو كان ودي أن لا ينقطع يا أخي الله يبارك فيك، بالنسبة لقولك فأشار بيده نحو بيت عائشة أقول لك هدانا الله وإياك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الفتنة ستكون من بيت عائشة. لاحظ التدرج العقلي معا، نعم سلمنا جدلا أن الفتنة من بيت عائشة. ما سألت عقلك يوما كيف يبقي رسول الله الفتنة في بيته؟ أنت سألت نفسك إنه قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عائشة فتنة، لاحظ، وستخلق فتنة بين المسلمين ويتركها زوجة له؟ أما كان يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها كما طلق غيرها ويقول انقلعي عنك واخرجي من بيتي أيها الفتنة؟ أنتم لا تعون ما تقولون ولا تعون ما ترون. يعني لاحظ مسألة التثبت عندكم ومسألة العقل. والله يا أخ ثائر أسأل الله أنك تكون تثور على الحق ضد الباطل. ولا
نعم شيخ، يعني يعجبني أعمال العقل، ولكن ربما رجعنا ذات مرة إلى هذا الحديث في صحيح البخاري. هذا الحديث يعني بمنطق المحدثين أو أهل الحديث موجود في 5 روايات. تتذكر شيخي، بل أنت علمتني هذا الباب لما سألتك
يا سيدي.
نعم
أنا أريد قبل أن أذكر الروايات أن تتحرك العقول، لأنه 1000 رواية إذا ذكرناها والعقل غير متحرك، نعم، غير متنور، ما نستفيد من هذا شيئا.
طب اسمح لي شيخي أن نأخذ اتصالات محمد وأبي علي ثم نعقب على الجميع.
هذا ضروري.
نعم الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شلونك أستاذ؟
أعتذر أني أطلت عليك.
ورحمة الله.
تفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
عليكم السلام، تفضل.
بس وي شيخ على عرضي شوية. الفتنة نائمة ونعي الله من عقبها.
نعم
الحسين سلام الله عليه اذا قتل يزيد واذا هو من يعني انتم تقولون سيدا شباب اهل الجنه زين شلون
نعم نعم يا اخ محمد الله يبارك فيك اخ محمد حكي أنا لم نسمع منك جيدا لم نسمع منك جيدا لا يبالي فيك أعد الفكرة ولكن لتعلم بداية لسنا الذين نقول بل أقر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا
نعم بس أدي شوية حديث
تفضل يا
محمد محمد تكلم اصبر محمد اسمعني تكلم بهدوء يا محمد محمد اسمعني اول انت تكلم بهدوء
اترك له المجال شيخ
خذ وقت حتى نفهم لك تكلم لكن بهدوء اخفضوا صوته يا محمد اسمعني تكلم بهدوء حتى افهم وابعد فمك عن اللاقط وابعد عن الشاشة الرأي تلفزيون حتى أفهم ما تقول تفضل الآن الكلام معك
أحتيني وعن علينا غصبا عليك وعالخلص
طيب أبو علي من الإمارات
نعم
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأعتذر لك أيضا يا أبا علي أني أطلت انتظارك
أعتذر أن كلامي جاء بعد كلام الأخ محمد
لا إطلاقا يا أخي والله نحن نستمتع يعني ولما علمني شيخي أن كل سب هو جهاد في سبيل الله وأننا لما نسب على هذه الشاشة نحن مأجورون فيعني كلنا سلمنا أمرنا لله واحتسبنا أجرنا عند الله نسأل الله أن نكون مخلصين في هذا الاحتساب تفضل
ويجب أن تكونوا كذلك
الله يبارك في عمرك تفضل
السلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله
السلام ورحمة الله وبركاته
وأحيي شيخنا الفاضل عدنان العرعور
حياك الله
لي عتب عليك أخ أسامة
تفضل
في برنامج الفتاوي اللي قبل يومين تقريبا
نعم
اتصل واحد من الأخوان من العراق وكالعادة كان يسب وسأل سؤال أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الدين وعن أخلاق المسلمين
بالطبع
فسأل عن الفرق بين الكلب والعياذ بالله وأعزكم الله المسلمين والوهابي
نعم
فكنت أتمنى أن تردوا بتبيين من هو محمد بن عبد الوهاب فلا يجوز أن أذهب لسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيا يكن محمد عبد الوهاب لم أقرأ لمحمد بن عبد الوهاب ولم أشاهد كتب محمد بن عبد الوهاب فقط مجرد أن أسمع الآخرين يرددون هذا وهابي وأنا والله العظيم أجزم إن الكثيرون لا يعلمون شيء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب كان يدور من خلال جميع مؤلفاته والشيخ عدنان يعرف هذا وأنت تعرف هذا يدندن حول شيء واحد التوحيد حقيقة التوحيد فآلمني هذاك اليوم الكلام بصراحة وكنت أتمنى أن تردون وتوجهون الخطاب أن يقرأ أولا لمحمد بن عبد الوهاب يا أخي أتمنى أن أرى رجل يظهر على الشاشة أو يتصل بالقناة فيقول نعم محمد بن عبد الوهاب في كتابه كذا في صفحة كذا في مجلد كذا قال كذا ويبين الأخطاء في تلك الساعة سنقف معه حتى لو كان ضد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فنحن لا حاشا لله أن نقول باسم محمد بن عبد الوهاب أو غير ثانيا أحب أن أحيي الشيخ عدنان وطرحه الجميل وإصراره على نقطة البحث وهذا صراحة مما يحسب للشيخ فأنا أحب أن نظل حول نقطة واحدة لأن بعض الأخوة من خلال اتصالاتهم يجرون الحديث يمينا ويسارا فيتوه الموضوع ولا نخرج بأي فائدة من الحديث شيخ عدنان مساك الله بالخير السلام عليك
عليكم السلام ورحمة الله أخ محمد
الله يا شيخ عدنان الشيخ عدنان مما قال
أحبك الله الذي أحببتني
الله يجزيك خير ثلاثة يحفظنا لك الود في قلب أخيك ومن ضمن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تناديه بأحب الأسماء إليه شيخ عدنان أبا من
لا تكون من أنت مرسل مشان يعرفوا أبو من
الله يحفظك أنا
مشهور بأبي حازم مشهور بأبي حازم
أبي حازم
نعم
جعله الله من الحازمين في أمر دينه ودنياه رب العالمين
آمين
شكرا لقناة
يا أبا علي يا أبا علي اغفر لنا تقصيرنا وقد قصرنا وأسأل الله أن يجعل
ما أعتبر هذا تقصير، ولكنني أكره أن يسب ابن عبد الوهاب. والله العظيم الذي لا إله إلا هو لست وهابيا، وليس هناك أصلا مذهب وهابي حتى أكون وهابيا.
نسأل الله أن يجعل أذاننا صاغية لقول الحق، وأن يجعل ألسنتنا صادقة في الرد. اللهم آمين. أبو أسامة السلام عليكم.
لحظة هذه ولا بعدين؟
لا سنعقب على كل هذه الأمور، بارك الله فيكم.
يجب أن تراعوا الوقت.
نعم أعطيك 10 دقائق يعني كاملة في
آخر واحد.
نعم تفضل يا أبا أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ، والله يحفظك ويزيد في صحتك وعلمك
جميعا إن شاء الله.
يا شيخ، البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني المتوفي سنة 1107 أو سنة 1109، له كتاب اسمه البرهان في تفسير القرآن، جمع فيه كثيرا من الروايات الجعفرية في تفسير القرآن الكريم، وذكر باب في أن القرآن نزل بإياك أعني وأسمعي يا جارة، بإياك أعني وأسمعي يا جارة. وقد استشهد الشيخ الكوراني بالحكمة هذه، هات معي طال عمرك.
والله ليست حكمة، ما فيها حكمة
ولا شيء بالشيء هذا كله. ووجدت الشيء هذا طال عمرك في كتاب للدكتور علي الثالوث بين الشيعة والسنة، صفحة 232.
في أي جزء؟
في باب تفسير البرهان. البرهان يعني في تفسير القرآن،
كتاب الدكتور الثالوث 3 أجزاء. نعم
طال عمرك. والباب هذا فيه أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، واستشهد بها الكوراني، وهذه عقيدتهم في القرآن الكريم. وذكر فيها أيضا باب فيما عنى به الأئمة في القرآن، وفيه لو قرأ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين كما سمي من قبلنا، وهذه تنفي الإمامية جملة وتفصيلا. وأذكر الشيخ بمؤلفات الدكتور القفاري في المذهب الاثني عشري هذا، والله يحفظكم.
الله يحفظك يا أبا أسامة. هن 10 دقائق. 10 دقائق
لا إن شاء الله لا نطيل
إن شاء الله تعالى.
أما بالنسبة للمكرم ثائر، فيا أخي الكريم، عندما تقول وأنت رويت الآن الحديث الصحيح وكان روي قبل برواية أخرى، هناك فرق بين نحو وهي التي تفيد الاتجاه وإلى التي تفيد العين، فأنا أقول أشير نحو فقد يكون قبل وبعد، أما إذا قلت إلى فهي الغاية كما يقولون، وصلت إلى البستان. لكن عندما أقول اتجهت نحو مكة ليس بالضروري أن يكون مقصدي مكة، لاحظ نحو تفيد الاتجاه. لكن أنا أردت أن أقطع القضية اللغوية بقضية عقلية منطقية علمية دينية عقدية إيمانية. إذ هل يمكن، لاحظ هي الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندما تقولون أن عمر والمغيرة وأحيانا الرواية خالد بن الوليد وآخر رواية وقفت أنه معه فلان وجاءوا وضربوا فاطمة، وأن عليا رضي الله عنه ذهب وبنى خيمة وسماها خيمة الحزن، في الحقيقة أنتم لا تسيئون إلى عمر في هذه القصة المخترعة المكذوبة الملفقة، أنتم تسيئون إلى بطل من أبطال الإسلام، أنتم تسيئون إلى أن أساس مذهبكم رجل جبان، معاذ الله معاذ الله، لكن أنتم تصفون علي بالجبن، أي شرف أعظم من الدفاع عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك أسألك بحبك للحسن والحسين، أو الدفاع عن بلد أولى أم الدفاع عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن علي كان يدافع عن البلدان الإسلامية ولا يدافع عن زوجته ولا عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إذا لم يكن هو الجبن فليس بعده جبن. فإنما أردت أن أحرك عقولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة بين عائشة، وينام مع الفتنة
ويجامع الفتنة ويطعم الفتنة ويغذي الفتنة ويأمر أن يكون للفتنة صدقة من بيت مال المسلمين. لاحظ هول الكلام. أما عقيدتنا فالنحو تفيد الاتجاه، لأن هناك خمس روايات. رواية تقول حرفيا هي في الطبراني: فأشار بيده يا أم العراق، قالوا في رواية: وفي عراقنا يا رسول الله، قال: فأشار أنها قرن الشيطان. وفي رواية أخرى في البخاري نفسه حفظك الله:
من المشرق،
أشار بيده نحو المشرق
من حيث يطلع قرن الشيطان،
حيث يطلع. فبيت عائشة كان في المشرق، فنحن نجمع بين الروايات.
ولكن شيخي، هل ترى أن القياس ها هنا صحيح؟ يعني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم، هل عليهم هنا
إيش؟ يعني أي علاقة يا عيوني؟ الآن نحن رواية تقول نحو بيت عائشة، وطبعا شو استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، أبرأ إلى الله من أن يتهم، أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته بذلك ويبقيها عنده. لا ألاحظ ولا يشير عن المنبر. لك إذا وصفتم عليا بالجبن، هل تصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم خائف من عائشة أو من أبي بكر وعمر فلم يصرح ويقف ويقول: يا معشر المسلمين، إن زوجتي فتانة؟ أنتم مالكم؟ أين ذهبت عقولكم؟ ما عندكم عقل يفكر ولا ذهن يتدبر؟ نعم حتى يقول
شيخي هل واحد. هل رفعت عني أنا الحرج؟ يعني لامني أبو علي في أني لما قال الفرق بين كذا وكذا لم أرد
الجواب،
وإن لم يكن مقام الرد.
الجواب نعم. من وجهين.
نعم تفضل شيخ.
الوجه اللي أشار له جميل، لو أن إنسان محمد عبد الوهاب جاء رحمه الله، جاء بعد تمام الدين ولا قبل تمام الدين؟
بألف و...
طيب. نعم. فأنا أبشركم أيها المسلمون، لو أن مسلما مات ولم يعرف محمد بن عبد الوهاب ولا قرأ له كتاب، فلا يؤثر في دينه شيئا. وعادة كم شاهد للقضية عندكم محاكم مصر بالشام؟ اثنين،
رجلان عدلان.
انا مستعد جيب، لاحظ، 200 مليون شاهد. كيف هذه المملكة العربية السعودية؟
نعم.
كم دخلها منذ 50 سنة بعد ان الله عز وجل منحها الامان، وبعد فتح الملك عبد العزيز رحمه الله منحها الامان ومنحها
الملايين. ملايين.
لاحظ كم الان يعمل بها من عمال، من تجار، من زيارات. كل سنة مليونين، احسبهم على مدار 50 سنة صار 100 مليون، ومئة مليون عمال وزوار. هل واحد منهم مرة لاحظ، وهناك هيئة الأمر معروف أنه يعني منكر بارك الله فيها، هل يا مسلمون يا مصريون يا شاميون، هل واحد منكم أمسكت في الهيئة ولا في الشرطة ولا في الجوازات ولا على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من لم يكن وهابيا كان ضالا، كما يقول الإخوان الشيعة؟ هؤلاء. أنا اليوم المشكلة صارت معي كذلك بالحاسب، كان عندي مقطع كنت أذيع الثلاثاء، مقطع خطبة الجمعة للوهابين وخطبة الجمعة لغير الوهابين، لأريكم كيف تمجيد الله وتمجيد علي، حتى وصف علي رضي الله عنه بالربع. هل سمعتم مرة يا مسلمون على المنبر أنهم قالوا عليكم بكتب محمد وهاب، أو من لم يقرأها فهو ضال؟ يدخل الإنسان شافعي ويخرج شافعي، يدخل حنفي ويخرج حنفي،
يدخل مسلم ويخرج مسلم.
أيوة هذه الأصل،
هذه الخلاصة. نعم.
إيه؟ يعني أعدل الناس في هذه القضية أنت تسمع على منابرهم، وأنا شامي وابن شاميين وولدت في الشام. نعم. لكن ماذا تسمع عن منابرهم؟ قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد. وقلت هذا مرارا لا أحب أن أكرره، هم حنابلة. هل محمد عبد الوهاب عراقي أم
نجدي
مسلم.
طيب
مسلم
من الإخلاق. لا تغلبني في كل قضية.
الله يبارك فيك.
طيب هم يستشهدون بمنهجية ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية المشكلة إجا من ابن تيمية الشامي، يعني المشكلة من الشوام من الشامين، ليس من النجديين. الخلاصة أننا نحن لا نلزم أحد لا بكتب محمد عبد الوهاب ولا بأكبر منه ولا من أصل، لكن أحكي قصة جرت معي
في دقيقة واحدة لختام الحلقة.
طيب.
نعم في دقيقة.
كنت في السويد في مدينة بيتنبورغ، دخلت مسجد جميل جدا اسمه مسجد أهل السنة والجماعة.
نعم.
وهذول يصلوا فيه كل طوائف أهل السنة والجماعة. فلما دخلت فجاءني رجل فقال لي، لما عرف أني شامي قال لي انتبه إدارة المسجد والخطيب وهابي، فانتبه منهم وانصحهم.
نعم.
قلت له جزاك الله خير وبارك الله فيك، ورحت جبت كتاب محمد عبد الوهاب ولم أخلع الغلاف، لم أخلعه. قلت له هذا الكتاب لمحمد ابن عبد الوهاب وأنا سأخطب الجمعة القادمة.
نعم.
واليوم الأحد، وفعلا كان الأحد، يوم الأحد بيكون عندهم اجتماعات بسبب العطلة. فقلت له هذا الكتاب لمحمد ابن عبد الوهاب خذه، وضع لي إشارات حمراء عند الكلام الذي تراه فاسدا، ووالله الذي لا إله إلا هو لأقفن على المنبر وأحذر منهم، بس أعطني. فذهب ولم يعد، صلى الله وسلم.
الله يبارك فيكم شيخنا.
خلاصة أيها الإخوان، من دعاكم، اسمعوا هذه القاعدة هي تفرق الأمة، من دعاكم إلى التحزب، إلى التحزب على شخص أو اتباع شخص أو ورد شخص أو قال لك هذا الشخص يدخلك الجنة أو هذا قائد جماعة أو هذا كذا، فاعلموا أن دعوته باطلة وأنها حزبية مقيتة، وهي دعوة لتفريق الأمة. هو سماكم المسلمين من قبل، واعتصموا بحبل الله جميعا، لم يقل بحبل علي ولا حبل أبي بكر، وإنما الصحابة جميعا وآل البيت معهم، وصلى الله وسلم على محمد
عليه
وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد إلى يوم القيامة، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أخونا العزيز أبو أسامة القحطاني، نبدأ بالمسألة التي أثارها بإذن الله في حلقتنا القادمة بإذن الله.
نسيت إيش هي؟
نعم، مسألة يعني القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة.
نعم هذه واضحة لدى أهل السنة.
الله يبارك فيك.
لكن في نقطة مهمة
شيخنا،
يجب، أنا أعرف أن عمر يقول انتهى الشريط.
نعم وسلمت على المشاهدين.
لكن ماشي. نعم. يجوز يا أخي إذا واحد سلم من صلاة خطأ يرجع يسجد سجود السهو ويرجع بعدين. اسمع، أكبر قضية يستغلها بعض الدعاة الشيعة أنه يجعل النسخ تحريفا، ويأتي في الآيات التي أقر أهل السنة إن منسوخة، ويقول يا مسلمون أهل السنة يحرفون.
أبقي هذه المسألة مسألة تطرح بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف